الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من شرح كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله عليه، ولازلنا في الباب الأول، باب الإخلاص وإحضار النية، وبقي فيه حديثان. قال رحمه الله: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بيَّن ذلك: فمن همَّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن همَّ بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن همَّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن همَّ بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه. هذا الحديث فيه عدد من الفوائد، أولها في قوله رضي الله عنه فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى، وهذا هو الحديث القدسي، والحديث القدسي هو كلام الله لفظا ومعنى، يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى. فالحديث القدسي كالقرآن من حيث أن الله عز وجل قاله وتكلم به سبحانه وتعالى، ولكن يختلف عنه في أمور ذكرها العلم، وهي أن القرآن متعبد بتلاوته، وأيضا يشترط له الطهارة من الحدث الأكبر، وأنه لا تصح الصلاة إلا به، إلى غير ذلك من الفروق بين القرآن والحديث القدسي، ولكن الحديث القدسي هو كلام الله لفظا ومعنى. وهذا الحديث الذي بين أيدينا، هل هو حديث قدسي، أي أن الله عز وجل قاله لفظا ومعنى، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بالمعنى فيما يرويه عن ربه؟ اختلف في ذلك أهل العلم، وذلك لأن هذا الحديث ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، ولكن ظاهر هذا الحديث أنه حديث قدسي لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى. قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، وهذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر، وأن كل شيء مكتوب، فالله عز وجل كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكل ما يحدث هو مكتوب عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ، فالله عز وجل كتب الحسنات وكتب السيئات، فهذه الكتابة في اللوح المحفوظ، وأيضاً الكتابة التي يكتبها الحفظة إذا عملها العبد أو لم يعملها من الحسنات والسيئات، فهذه كتابة وجود، كتابة وجود، إذا وجد هذا العمل من حسن أو شر فإن الملائكة الحفظة يكتبونه، ولكن في الأصل هو مكتوب قبل أن تخلق الأرض، من قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، ولكن إذا وجد العمل كتبه الحفظة. قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فيه الكتابة أن الأمور مكتوبة، والقضاء والقدر 4 مراتب. المرتبة الأولى العلم، أن الله علم كل شيء، ما كان وما يكون، والذي لم يكن لو كان كيف يكون، فعلم الله عز وجل محيط، لا يلحقه نقص سبحانه وتعالى. والأمر الثاني، المرتبة الثانية الكتابة، فكل الأمور مكتوبة. والرابع من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بأن كل ما كان هو بمشيئة الله عز وجل. والمرتبة الرابعة والأخيرة الخلق والإيجاد، أن كل شيء مخلوق، قال سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. قال: ثم بيَّن ذلك، أي كتابة الحسنات والسيئات، فمن همَّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة. وهذا فضل الله على عباده، أي أن المرء إذا همَّ بالحسنة همَّ بها ولم يعملها، فمن فضل الله عليه أن الله يكتبها له حسنة كاملة، فهذا فضل الله عز وجل على عباده. قال فمن هم بحسنة فلم يعملها. والهم المراد به العزم، يعني عزم على العمل، فإذا عزم على العمل فإن الله يكتب له أجر هذا العزم حسنة كاملة. قال إذا هم، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف، فضل عظيم من رب كريم. الحسنة الواحدة 10 حسنات وتضاعف إلى 700 ضعف، فضل من الله سبحانه وتعالى على عباده. فالمؤمن إذا عرف هذا الفضل العظيم من الرب الكريم سابق إلى الحسنات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، نسأل الله من فضله. قال وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وإن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وهذا فضل من الله عز وجل. إذا هممت بالسيئة ولكن لم تعملها فإنها لا تكتب عليك، أما الحسنة إذا هممت بها كتبها الله لك حسنة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على عباده. فإذا هم بالسيئة فلم يعملها كتب الله عز وجل حسنة كاملة. لماذا؟ لأن المرء لم يترك هذه السيئة إلا خوفا من الله، ولذلك جاء في الرواية الأخرى فإنه لم يتركها إلا من جرائي، يعني من أجلي. فالإنسان إذا هم بالسيئة وتركها خوفا من الله كتبها الله له حسنة كاملة، وإن هم بها أي بالسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة، عدل من الله، ولا يظلم ربك أحدا. فالسيئات تكتب على قدرها، والحسنات تضاعف إلى أضعاف كثيرة. فالحسنات فضل من الله لأن فيها زيادة، بينما السيئات عدل من الله، فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فهذا الحديث حديث عظيم، فيه بيان مسألة النية، وأن النية لها أثر في الأعمال، وذلك أن الإنسان إذا هم بالحسنة كتبت له حسنة، وإذا عملها كتبت له 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، بينما إذا هم بالسيئة وتركها كتبت له حسنة، وإذا عمل بها كتبت له سيئة واحدة. قد يقول قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الذي مر علينا، حديث أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهنا أي هذا الحديث حديث أبي بكر رضي الله عنه أن هذا الرجل عندما نوى أن يقتل أخاه المسلم أخذ بهذه النية، بينما في هذا الحديث قال إذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. فالجواب عن هذا والجمع بين الحديثين أن الذي هم بالسيئة ولم يعملها خوفا من الله تكتب له حسنة، أما الذي يعجز عنها يعني لم يفعل هذه الحسنة بعد همه بها عجزا منه فإنها تكتب عليه. يعني لو أن إنسانا هم بسيئة وعمل أسبابها ولكن لم تحصل له نقول يكتب عليه أجر السيئة، كما دل عليه حديث إنه كان حريصا على قتل صاحبه. أما إذا هم ولم يعمل ولم يتركها عجزا وإنما تركها خوفا فإن الله عز وجل يكتبها له حسنة. آخر حديث في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرى عليهما حتى نام فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلاً أو مالاً، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إن كنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينارا فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أد إلي أجري، فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت: لا أستهزئ بك، فأخذه كله فساقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم جدا، وفيه من الفوائد العظيمة ونذكر بعضها. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر هذه القصص كذلك في كتاب الله عز وجل من أجل العظة والعبرة، من أجل أن يتعظ منها المرء ويعتبر ويأخذ منها الأحكام الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قص على الصحابة هذه القصة العظيمة وما فيها من الفوائد العظيمة. قال: انطلق 3 نفر، والنفر هو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال من 3 إلى 10، وفي هذا الحديث أنهم 3. انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم، أي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون من بني إسرائيل وقد يكون من غيرهم، حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه. دخلوا الغار من أجل أن يستريحوا، فلما دخلوا الغار انحدرت صخرة من الجبل فسد عليهم الغار بهذه الصخرة، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، لا ينجينا من هذه الصخرة إلا صالح الأعمال، يعني يتوسلون إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم. وفي هذا جواز التوسل إلى الله بصالح العمل، كأن تقول: اللهم إني أسألك ببري بوالدي، أسألك بصلاتي، أسألك بجلوسي في بيتي من بيوتك نتدارس شرعك. فأي عمل صالح يجوز لك أن تدعو الله عز وجل به وتتوسل إلى الله به، كما توسل هؤلاء النفر 3 بصالح أعمالهم. فالأول كان له أبوان شيخان كبيران، وكان لا يغبق قبلهما لا مالا ولا أهلا. الأهل هم الأولاد الصغار وأهل البيت، وأما المال فالمراد بهم الرقيق وهم العبيد الذي كانوا يباعون ويشترون، فهم مال من الأموال. فكان لا يقدم على والديه، لا يقدم عليهما أحدا أبدا. وفي مرة كما ذكر عن نفسه قال: نأبي، يعني بعد بطلب الشجر يوما، لأنه كان يذهب بما عنده من حلاله من أجل المرعى، فبعد عليه المرعى في يوم من الأيام. قال: فلم أرى عليهما حتى ناما، يعني ناما والداه، فحلبت لهما غبوقهما، غبوقهما، والغبوق هو الشرب في آخر النهار، وأما الصبوح يكون الشرب في الصباح، فهذا الفرق بين الصبوح والغبوق. قال فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلم يقدم عليهما أحد، وكان الصغار تحته يتضاغون يعني يصيحون من شدة الجوع، ومع ذلك لم يقدم أحدا على والديه. فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك الفعل ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرج شيء من الصخرة لكن لا يستطيعون الخروج، والله قادر سبحانه على أن تنفرج هذه الصخرة من أول دعاء أو من غير دعاء، ولكن أراد الله عز وجل أن يخلص هؤلاء النفر دعاءهم لله عز وجل وأن يظهر صالح أعمالهم، فانفرج شيء من الصخرة لكن لا يستطيعون الخروج، وهذا من المعجزات، فكيف الصخرة تتحرك بنفسها إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فتحركت شيئا قليلا. فجاء الثاني ودعا قال اللهم إني إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها يعني أراد الزنا بها، فامتنعت لتقواها وخشيتها وعفتها، فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني جاءها قحط وحاجة، فهو استغل هذه الحاجة وطلبت منه 20 و100 دينار، فاستغل هذه الحاجة وجعلها عوضا عن الزنا، فوافقت في أول الأمر لشدة حاجتها، فلما جلس عليها كما يجلس الرجل على زوجته ذكرته بالله، فقالت له اتق الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فعندها تذكر ربه سبحانه وتعالى وقام عنها خشية لله، وإلا في مثل هذا الموضع يندر أن يترك الرجل المرأة وهي على هذه الحال، يحبها حبا شديدا وقد تمكن منها، فعندما ذكرته بالله عز وجل تذكر وخاف وقام منها وتركها وترك لها ما أعطاها من المال، ثم قال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا هذه الصخرة، فانفرجت الصخرة ولكن لا يستطيعون الخروج. فجاء الثالث قال اللهم استأجرت أجرا وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره، كان بإمكانه أن يحفظ له هذا الأجر سواء كان قليلا أو كثيرا، ولكنه ثمره له يعني باع فيه واشترى حتى يكثر هذا المال وهذا الأجر. قال فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين يعني بعد فترة فقال يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فثمر له الأجر من الإبل والغنم والرقيق وهذه الخيرات كلها. فلما رأى هذا الرجل هذا الخير العظيم مع أن أجره كان أقل من هذا بكثير قال تهزأ بي؟ قال لا أهزأ بك، فأخذه كله ولم يعطه شيئا واحدا حتى على أمانته وتثميره لهذا المال. فقال هذا الرجل اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهذه قصة عظيمة فيها من الفوائد أولا أنه يجوز للإنسان أن يتوسل إلى الله بعمله الصالح، فالتوسل إلى الله عز وجل لا يكون إلا بما جاء في الكتاب والسنة، وإما جاء في الكتاب والسنة التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، تقول يا رحيم ارحمني أو تقول برحمتك أستغيث، فالتوسل إلى الله يكون بأسمائه وصفاته، وأيضا التوسل إلى الله يكون بالعمل الصالح، اللهم إني أسألك بحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب رسول الله عمل صالح، أسألك بقراءتي لكتابك، إلى أي عمل صالح تعمله تدعو الله به فإن هذا جائز. وأيضا مما يستفاد من هذه القصة عظمة هذه الأعمال التي فعلها هؤلاء. أولها أي من الأعمال التي ذكرت في هذا الحديث بر الوالدين، فبر الوالدين شأنه عظيم، وأيضا ترك الفواحش خاصة مع القدرة عليها. والعمل الثالث الأمانة، فهذه الأعمال الثلاث من أجل الأعمال وأعظمها، ولذلك فرج الله عز وجل عن هؤلاء النفر الثلاثة بسبب دعائهم بهذه الأعمال الصالحة. وأيضا فيه قدر النية وعظمة هذه النية، لأن هؤلاء النفر الثلاثة كلهم كانوا يقولون اللهم إن كنا فعلنا هذا ابتغاء وجهك. فالإنسان إذا عمل العمل الصالح فإنه يخلص العمل لوجه الله عز وجل، فإنه إذا أخلص العمل لله قبله الله عز وجل إذا كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث إثبات الكرامات للأولياء، إثبات الكرامات للأولياء، وهي الأمور التي تخرج عن العادة. فهذه الصخرة تحركت وانفرجت من دون أن يأتي أحد ويدفعها، فهذه كرامة لهؤلاء الثلاثة. فأهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء، يؤمنون بكرامات الأولياء، ولكن كيف تفرق بين الولي وبين الشقي والشيطان؟ يعرف هذا بصلاح الرجل وفساده. فإذا كان الرجل صالحا فإنه قد تجرى عليه الكرامات، وهي الأمور الخارقة للعادة، وهذا ثابت في الكتاب والسنة مما جاء في كتاب الله عز وجل. الكرامة لأصحاب الكهف، والكرامة لمريم تهز جذع النخلة فيتساقط عليها الرطب، من يستطيع يهز جذع النخلة؟ ولكن هذه كرامة لمريم، وأيضا يأتيها رزقها وهي في محرابها، كل هذه كرامات. العادة أنه لا يأتي مثل هذا، ولكن جرى هذا على خلاف العادة كرامة لهؤلاء الأولياء. فهؤلاء أولياء لله جرت عليهم هذه الكرامة، فنؤمن بهذه الكرامات ولا ننكرها، ولكن لا بد أن نعرف من هو الولي لله عز وجل الذي تجري عليه الكرامات، والشقي الذي تجري عليه الأمور الشيطانية. فإذا رأيت الرجل كما هو الآن نشاهد بالسيرك وغيرها ممن يمشون على المسامير ويأكلون الجمر، هؤلاء شياطين، لأنهم لم يعرفوا بصلاح وإنما يخيل للناس. أما الرجل إذا عرف بالصلاح وجرت عليه مثل هذه الكرامات فهذه كرامات نثبتها ولا ننكرها. ومما يستفاد من هذا الحديث كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه أن صنائع المعروف تقي من موتة السوء، صنائع المعروف تقي من موتة السوء. فهؤلاء صنعوا معروفا، ذلك صنع معروفا مع والديه، وذلك صنع معروفا مع ابنة عمه، وذلك صنع معروفا مع أجيره، فدفع الله عنهم ميتة السوء. لأنه لو ماتوا في الغار فإنهم سيموتون موتة سوء بحيث لا يعلم عنهم أحد، انسدت عليهم الصخرة، لو بحث عنهم الناس في كل مكان لم يعلموا أنهم بداخل هذا الغار، فيموتون جوعا وعطشا. ولكن صنائع المعروف تقي موتة السوء. ولذلك عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة بعد نزول الوحي عليه وجاء فزعا قال زملوني زملوني، ماذا قالت له خديجة؟ قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتطعم الطعام، إلى غير ما قالت من الأمور التي كان يعملها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه صنائع معروف تقي مصرع السوء، فصنائع المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقي ميتة أو مصرع السوء. ومما يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا اشتد عليه الأمر لا ييأس من روح الله، بل عند الشدة يعظم حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الفرج مع الكرب، سبحان الله، مع شدة الكرب يأتي الفرج، واعلم أن الفرج مع الكرب، فإذا اشتد الكرب قرب الفرج، ولكن هذا يكون بإحسان الظن بالله عز وجل. فكلما اشتدت الكروب كلما قرب فرج الله سبحانه وتعالى، فلا تيأس من روح الله. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث أهمية الدعاء، فالدعاء سلاح المؤمن وهو أعظم السلاح. فهو سلاح الأنبياء وسلاح الأولياء وسلاح الأتقياء. فلا تغفل عن الدعاء إذا جاءتك الكروب ونزلت عليك المصاعب، فدعاء الله عز وجل هو ملجأ الصالحين، بل هو ملجأ الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتد الأمر عليه، وذلك في غزوة بدر، يرفع يده إلى الله عز وجل ويدعو الله، حتى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه شفق على حاله، قال: إن الله منجز ما وعدك يا رسول الله. فالإنسان إذا اشتدت عليه الأمور لا ييأس، وإنما يرفع يديه إلى ربه ومولاه الذي بيده أزمة الأمور، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فهذه قصة عظيمة فيها من الفوائد العظيمة، قد ذكرنا بعض فوائدها، وإلا فإن فوائدها أكثر مما ذكرنا. ونسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.